إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، عصم الدين دم المسلمين، وأكد حرمة دمه وماله وعرضه، ولذلك الواجب على كل مسلم أن يتمسك بهذا الأصل المتين وألا يخرج عليه، لأنه يؤدي إلى انحراف كبير في إحدى المعارك أو الغزوات. كان أسامة رضي الله تعالى عنه يقاتل، فضربه رجل من المشركين، ولما تمكن منه أسامة وأوشك على قتله نطق الرجل بشهادة أن لا إله إلا الله والسيف فوق رقبته، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فضربه أسامة فقتله في معركة والحرب مستعرة والرجل السيف فوق رأسه، فقال لا إله إلا الله. ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم الجميع ومؤدبهم وإمامهم، فأنكر على أسامة إنكارا شديدا وقال أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ وشدد عليه. وأسامة يقول يا رسول الله إنما قالها متعوذا، أي قالها، يقصد أسامة أن الموقف كان يوضح أنه قالها هروبا من السيف وليس من قلبه، لأنه بدليل أنه كان يحارب، وأنه عندما كان متمكنا من الهجوم لم يقلها، وإنما عندما أصبح السيف فوق رأسه فنطق بتلك الكلمة المباركة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أسامة والمسلمين حرمة هذه الكلمة، وأن من نطق بها أنه لا يحل منه شيء، لأنها كلمة مقدسة جعلها الله عز وجل، جعلها صلة بين المؤمنين، من نطق بها أصبح من المسلمين ومن المؤمنين، بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. فما زال يلوم أسامة حتى قال أسامة رضي الله تعالى عنه كنت تمنيت أني لم أكن أسلمت يومئذ، يريد أنه كان يتمنى أنه ما أسلم إلا بعد هذه الوقعة، حتى لا تصبح في تاريخه وحتى لا يقع عليه اللوم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا إن دل على شيء أيها الإخوة يدل على تلك العصمة المتينة لكلمة التوحيد، أنها تعصم دماء المسلمين. فبأي وجه، فبأي قرآن، فبأي سنة، فبأي عقل يستباح دماء الناس؟ بأي حجة، بأي دليل يستباح دماء الناس من المسلمين؟ هذه الاستباحة وتلك المجزرة التي فعلها هؤلاء المجرمون. إن قديما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب، التشدد والغلو موجود على مدى الزمان وموجود أيضا في جميع العقائد والأديان، لكن المشكلة عندما يصبح ظاهرة مؤثرة في جنب الأمة مؤلمة للأمة، هنا تحتاج الأمة إلى وقفة، وتحتاج الأمة إلى معالجة وإلى نظر في الأسباب. المشكلة في الأمم المختلفة أنها عالجت تلك القضايا وهي قضايا تتعلق بالفكر والعقيدة، أنها عولجت من نواح أمنية ولم تعالج من نواح عقدية، لأن هذا المجرم الذي استباح دم هؤلاء إنما بنى على تكفيرهم، إنما بنى على حكم بالكفر، مع أنه كما قلنا بأن الأصل في الإنسان الإيمان والإسلام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي إذا قال أحدكم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بهم بها أحدهما، أي أنها إذا لم يكن كافرا فقد عادت عليه لأنه كفر مسلما. ولذلك أيها الإخوة، هناك قضيتان مرتبطتان ببعضهما البعض، قضية التكفير والتوسع فيها، ويبني عليها مسألة سفك الدم الحرام الذي هو محرم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أي أنه لا الدم معصوم إلا بإحدى هذه الثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه الخارج عن الجماعة أي المرتد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حالات، أن الدم معصوم إلا في ثلاث حالات: الثيب الزاني لأن حقه أن يرجم، والنفس بالنفس أن من قتل سيقتل، والمرتد عن دين الله عز وجل. أما ما سوى ذلك فالأصل في الناس الإسلام، الأصل في الناس الإسلام، وليس لأحد أن يكفر أحدا هكذا، لأنه كما قلنا أحكام الكفر يترتب عليها مشاكل، يترتب عليها أحكام، قد يستبيح دمه، قد يفعل، لأن أمر الكفر شديد، وعصمة الدماء مسألة مهمة ينبغي لكل مسلم أن يتمسك بها. هؤلاء إخواني إنما هم أفراد خرجوا عن الأمة المسلمة كلها ببعض تلك الأفكار، وكانوا يحتاجون إلى مزيد من البيان، مزيد من التوضيح. ولذلك ينبغي أن تفتح الأبواب للعلماء لبيان الحق في تلك المسائل، وبيان الحق في عصمة الدماء وعصمة المسلم، وأنه لا يحل لأحد أن يكفر أخاه ولا أن يسفك دمه، لأنه سيأتي عند الله عز وجل وفي رقبته تلك الدماء. بالله عليك كيف تتحمل 100 دم في رقبتك؟ كيف تكون عند الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، دم واحد يضيق على الإنسان دينه، لأنه سيصبح حقه متعلقا عند المقتول، سيقابله يوم القيامة ويمسك بتلابيبه وبرقبته ويقول لله عز وجل الملك الحق: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما سفك دمي. فكيف بواحد سيمسك به يوم القيامة إن شاء الله 100 من الناس ومن تبعهم من أولادهم وغيرهم ممن كانوا يتحملون مسؤوليتهم، كيف يقف أمام الله عز وجل وقد أمسك برقبته وبتلابيبه على الأقل 100 من الناس؟ وربما كان بعضهم ما زال خرج من صلاة قبلها، صلى الفجر أو غيرها من الصلوات، فكيف يقف أمام الله عز وجل؟ لا شك أن الأمة تحتاج إلى وقفة مع هؤلاء، وليست وقفة أمنية فقط، بل هناك وقفة تعليمية إرشادية لأولادنا حتى لا يتخطفوا إلى تلك الأفكار الباطلة. ولذلك أيها الإخوة، إن الكلام على العلماء والحط من منزلتهم هو من أسباب هذا، لأنه إذا حط من منزلة العلماء الحقيقيين فإن الشباب يخرج على عدم احترامهم، فيسمع لهذا وذاك ولا يسأل العلماء الكبار الذين هم علماء الأمة، لأنه قد حقروا أمامه وقد هزت صورتهم أمامه. ولذلك قلت أنه من مفاسد القضية التي وقعت في العام الماضي، الثورة وغيرها، أنه شوهت صور العلماء بشتى التشويه وهذا لا شك أنه يصب في مصلحة هؤلاء، لأنه في النهاية سينقاد لصاحبه وأخيه ومن يأتي يوسوس له بفكرة ما ولا يعرضها على العالم. لذلك ما تزال الأمة بخير إذا رجعت إلى علمائها. إذا جاء أحد بشبهة ينبغي على الشاب أن يرجع إلى أهل العلم المعروفين فيقول لقد قال لي أحدهم كذا وكذا، فهل هذا صواب؟ أنتم تعرفون كتاب الله وسنة النبي، فهل هذا حق؟ ولذلك يأتون هؤلاء يتجسسون ويوسوسون لبعض الشباب سرا حتى لا يقع ذلك في أيدي العلماء، وحتى لا يردوا عليهم باطلهم، ولو كانوا محقين لأظهروا هذا ولبينوا ما عندهم حتى يرد عليهم العلماء. ولذلك أيها الإخوة، ربما تنبهت الدول إلى هذا من الناحية الأمنية، وربما اشتدت وشطت في هذا، ولكن نسيت مسألة أن هذه جوانب تتعلق ببعض العقائد خاصة عند الصغار من هؤلاء. لأنني أقول بصراحة، أقولها محتسبا عند الله عز وجل، أن هؤلاء على طائفتين: طائفة عميلة تستخدم، وطائفة مغرر عليها. شباب صغار تجدهم في العشرين وفي الواحد والعشرين وفي غيرها في سن الحماسة والفتوة وغيرها، فيأتون إليه ببعض الأفكار التي تسوي أمامه الصورة وتفلته من العلماء، ويسوئون أمامه صور الناس جميعا ومنهم العلماء باتهامهم بأنهم علماء سلطة أو أنهم لا يفهمون، وإنما صاحبه الذي يوسوس له على جنب هو الذي يفهم الكتاب والسنة. بعضهم ما قرأ إلا كتابا أو كتابين ثم انطلق بعد ذلك يكفر هذا ويسفك دم هذا. فليتقوا الله عز وجل، سيحاسبون أمام الله، وستطالبهم الأمة بحقوقها، وكفاهم تشويها لدين الله عز وجل على مدار الأعوام الماضية وعلى مدار العالم. فإنه لا شك سيستغل ذلك من الغربيين ومن الصحافة وغيرها، وكثير من صحف الغرب تابعة لليهود تستخدم ذلك في تشويه المسلمين. لن تقول أنها قلة انحرفت فكرا وعقلا وفسدت، وأنها خرجت عن مجموع المسلمين. كما ترون كم هم في المسلمين، كم هم في المؤمنين، كم هم في العقلاء، كم هم في العلماء. إنهم فيها قد انحرفت وفسدت ودست إليها أفكار معينة، أفكار تكفيرية بعضها مأخوذ عن الخوارج القدامى، ثم بعد ذلك نتج عن هذا تلك الأفكار الشاذة وهذا الشطط واستباحة الدماء وغير ذلك. كم سيستخدم هذا في تشويه الإسلام وتصوير المسلمين جميعا بأنهم دمويون وأنهم يقتل بعضهم بعضا، فسيحاسبون على ذلك بالإضافة للدماء وبالإضافة للأفكار الفاسدة وبالإضافة لاستباحتهم الدماء والتكفير وغير ذلك. سيحاسبون أمام الله عن صدهم عن سبيل الله عز وجل، لأن ذلك لا شك أنه يستخدم في الصد عن سبيل الله وعن الدين وعن التدين وغير ذلك، مع أن الدين الحق لا يقول بهذا، لكن ذلك من باب التشويه ومن باب التشويش. فينبغي أن تعزل تلك الطائفة فكريا وعقديا، وأن يوضح ذلك في الإعلام. الإعلام الفاسد الذي انشغل بالتمثيليات والحوارات التافهة ليس عنده هدف، وهذه كلها نتائج أن الأمة تسرح في واد من الباطل. أيها الإخوة، إعلام فاسد لا فائدة فيه ولا نفع فيه، من تمثيلية إلى حوارات غير نافعة، لكن لا يناقشون قضية نافعة حتى يوضحوا للناس. نعم، ربما الآن سيجتمعون وسيناقشون تلك القضية أسبوعا أو أسبوعين، ثم ينسى ذلك حتى تقع وقعة أخرى فيعيد الكلام أسبوعا أو أسبوعين. ينبغي أن تكون عند الدولة أو الأمة خطة فكرية عملية لمعالجة هذه المسألة، لأنهم يأتون كما قلت للشباب صغير فيه حماسة، فيه محبة للدين، فيه حرص على الدين، ويجد في المجتمع ما فيه من الفساد ومن البعد فيصورون له المجتمعات صورة تكفيرية صورة دموية ثم يؤهلونه بعد ذلك درجة بعد درجة. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن يصبح العلماء بالحق وبالعقيدة الصحيحة وبالبيان بالبيان الصحيح، وأن يفتح للعلماء أن يخاطبوا الشباب وأن يرجعوهم إلى الحق. فكم من بعض الشباب ربما عندهم تلك الأفكار، وربما كانوا مهيئين لذلك بسبب ما يوسوس إليهم من أفكار باطلة وعقائد فاسدة، ولذلك الواجب أن يعالج هذا قبل أن يستفحل الداء، لأنه يبدأ الداء ومعظم النار من مستصغر الشرر. فالواجب على الأمة وعلى عقلائها أن يتدبروا ذلك، وأن يكون هناك ترتيب علمي لبيان حقيقة القاعدة وحقيقة تلك الأفكار، وبيان القواعد في مسألة تكفير المسلم وأنه لا يجوز وأن هناك موانع تمنع من ذلك، وبيان حقيقة الدم وعصمة الدماء وما شدد فيه من الدين، والرد على شبهاتهم وبيانها شبهة بعد شبهة حتى يقتنع الشباب، وحتى يعلموا أن هؤلاء ليسوا على شيء، ما هي إلا وساوس وعقائد فاسدة. قديما جاء الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو إمام هدى، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كم من شهادات، وشهدت له الأمة كلها باستقامته وبأنه على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقالوا: لا حكم إلا لله، وعلي أولى منهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كلمة حق يراد بها باطل. ثم خرجوا عليه رضي الله تعالى عنه وتجمعوا في مكان، فقال: إن لكم علينا ما لم تقطعوا طريقا أو تسفكوا دما ألا نمد أيدينا إليكم. ثم أرسل إليهم ابن عباس الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما فناقشهم ورد آلافا منهم وبقيت مجموعة، ثم بعد ذلك اعتدت على الناس وسفكت الدماء، فقام لها علي رضي الله تعالى عنه في معركة النهروان فهزمهم وقتلهم رضي الله تعالى عنه. فهكذا المعالجة، أنه أرسل إليهم عالما بحرا حبرا يناقشهم ويبين شبهاتهم، فرجعت مجموعة كبيرة وبقيت مجموعة قليلة أصرت على باطلها فأهلكهم الله عز وجل على يديه. فينبغي أن يتأمل في ذلك، فإن التاريخ ربما يعيد نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، اعلموا أيها الإخوة أن الإنسان حتى لو وقع فيما هو كفر ربما يكون هناك بعض الأعذار التي يعذر بها، فهناك في الشريعة بين العلماء أن الجهل ربما يكون عذرا، وأن الخطأ ربما يكون عذرا، وأن التأويل ربما يكون عذرا، وأن الإكراه ربما يكون عذرا. ولذلك حتى العلماء يتكلمون بأن المسلم حتى لو وقع فيما يكفر به ينبغي أن تمتنع تلك المعاذير، وينبغي أن تقام عليه الحجة وأن يبين له، ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا من له مكانة معلومة من عالم من مفتي من غير ذلك، لأن هذه المسائل التي تتعلق بالكفر هي من أخطر المسائل التي أصيبت فيها الأمة، وقع فيها اللبس. كما قلت، أول خارجة خرجت إنما هم الخوارج، كفروا المسلمين واستباحوا الدم الحرام. لقوا صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه، فقالوا حدثنا عبد الله بن خباب بن الأرت، فقالوا حدثنا عن أبيك فأراد أن يحدثهم بحديث يقمعهم أو يردعهم، فقال: سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن يكون القاعد فيها خير من الماشي، يكون القاعد فيها خيرا من الماشي، والماشي خيرا من المسرع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنعوا فيه؟ قتلوه، ضربوه فقتلوه بالسيف، وقتلوا امرأته كذلك. وبعدها بقليل مروا بخنزير لنصراني، فضربه واحد منهم فقال له صاحبه: أتفسد في الأرض؟ اعتبروا أن قتل الخنزير صحيح، أن أهل الذمة لهم أيضا تعصم أموالهم ودماؤهم في الدولة المسلمة، لكن انظر إلى قلبهم للأمور وانقلاب أحوالهم كيف قتلوا الصحابي رضي الله تعالى عنه، فلم يلوموا بعضهم البعض. وعندما قتل أحدهم خنزيرا لنصراني قال له صاحبه: أتفسد في الأرض؟ هذا انقلاب العقول، وهذا ارتكاسها وانتكاسها، أن تجعل ما هو محرم عظيم الحرمة كالدماء، كقتل 100 إنسان مسلم، تجعلها شيئا هينا. زد على ذلك يقتل نفسه وينتحر، ويفعل في نفسه هذا، وهو ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توجه بحديدة فهو في النار يتوجه بها، ومن تناول سما فهو في النار يتناول هذا السم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المنتحر إنما يعذب في النار بنفس الآلة أو الأداة التي انتحر بها، فما يزال يعذب بها. فكم من ويل وعذاب، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. فالواجب على الأمة أن تستعد لهذا بأن تنشر العلم الصحيح، وأن يبين العلماء، وأن ينتبه الناس لأولادهم وأحوالهم، وأن لا يكون الرجل منشغلا بتخزينه وغير ذلك، لا ينظر في أحوال أولاده وما يصيبهم فيختطف الولد فجأة، وكذلك الأم في حالة أخرى والأولاد ضائعون بينهما. الواجب أن يتنبه الناس، واجب الدولة، واجب الصحافة والإعلام، واجب المدرسة، واجب المشايخ والعلماء، واجب البيت. هذه كلها أسباب ينبغي أن تعالج، وينبغي أن تناقش المسائل بصراحة وبوضوح وبشفافية. إذا وقعت أزمة ينبغي أن يكون الناس صرحاء مع بعضهم البعض، وأن يتعرفوا على الأسباب الحقيقية، لا أن يكتفوا بمجرد اللعن والسب والكلام وغيرها ثم يمضي ما مضى وينسى الناس. لكن الواجب على العقلاء أن يتأملوا في الظاهرة، وأن يسألوا أنفسهم: ما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟ وما العلاج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء. فما من شيء في الفكر أو العقل أو العقيدة أو العمل أو غيرها إلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن أن يعالج ويمكن أن يداوى. فلكل داء دواء، ولذلك هذا داء وبيل، وهو داء التكفير واستباحة الدماء. فلا شك أن هناك دواء ينبغي أن تعرفه الأمة، وتشخيص الدواء كما يشخص الطبيب، يعرف الأسباب، هل أسباب المرض كذا أو كذا أو كذا، ثم يعطي العلاج المناسب لتلك الأسباب. ولذلك الواجب على الأمة أن تتناقش في الأسباب الحقيقية وفي التقصير الواقع من الجهات المختلفة، من البيت ومن المدرسة ومن الإعلام ومن الدولة ومن الشيوخ ومن العلماء ومن الآباء ومن الأمهات، ثم بعد ذلك يفرض علاج معين يستأصل تلك الظاهرة ويحصن أولادنا حتى لا يقعوا في تلك العقلية الفاسدة وتلك العقائد الباطلة، وحتى لا يستبيح واحد منهم. فليس هناك واحد منا يتمنى أن يكون ولده في هؤلاء يقتل ويسفك الدم، لن يفرح بهذا عندما يقع ولده يسفك دمه أو يسفك دما. فلا شك أن كل واحد منا يحب أن يبقى ولده مستقيما في العقيدة، مستقيما في الفعل، على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح شؤوننا يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح أخلاقنا، وأصلح عقائدنا يا رب العالمين، وأصلح أعمالنا، وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم شهداء الأمة يا رب العالمين، واستر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم فقهنا في كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الباطل، وباعد بيننا وبين الحرام، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا على كلمة واحدة، وأن تؤلف بين قلوبنا، وأن تجمعنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أولادنا رب العالمين، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احرسنا بحراستك وبعينك التي لا تنام يا رب العالمين. اللهم أصلح الأمة المسلمة وولي شؤونها خيارها يا رب العالمين، ووفقنا لما تحبه وترضاه، وفرج عن إخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا مباركا نافعا برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.